بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن قبيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن لامته قال: نبئت عن أبي صالح قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يجب على المعلم من تعهد الوقت لأنه مؤتمن عليه. ذكر المؤلف هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث فيه مبهم، قال عن رجل عن أبي صالح، لكن في الترمذي عن الأعمش عن أبي صالح، قال الترمذي رواه سفيان الثوري وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى الصاب بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى أيضا عن أبي صالح عن عائشة، قال أبو زرع: حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة، وقال البخاري عكس حديث عائشة أصح. ذكر علي بن المديني أنه لم يثبت عن واحد منهما، وأما ابن حبان فصح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا، وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا. وتبين من هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبي صالح ثم سمعه من أبي صالح. قال الأعمري: والكل صحيح والحديث متصل. واستدل في الحديث على أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. استدل بعض العلماء بالحديث على أن الأذان أفضل من الإمامة لأن الأمين أفضل من الظني، الأمين أفضل من الظني. وقال بعض العلماء الشافعي أن الأذان أفضل لهذا الحديث، وقال جمع من العلماء الشافعي وغيرهم: الإمام أفضل لأن الإمام خليفة رسول الله والمؤذن خليفة بلال. وعندنا أحد روايتان في ذلك، قيل الإمام أفضل وقيل المؤذن أفضل. ولقرب أن هذا اختلاف الأحوال، إن كان المؤذن طالب علم قال أسأل الإمامة في حقي أفضل في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون قدوة للناس ويكون فقيه في صلاته، يعلم ما يحصل له في صلاته، يعظ الناس ويرشدهم ويكون مرجع لهم. والمؤذن إذا كان يكون في حقي أفضل غير طالب العلم، يكون الأذان في حقي أفضل ويكون مؤتمد على تعاهد الوقت. هذا يختلف باختلاف الأحوال، إذا كان طالب علم يكون الأذان في حقه أفضل ويكون عنده قدرة على المحافظة، أما إذا كان لم يكن طالب علم فالأذان في حقه أفضل. هذا أقرب، الله أعلم. أول الحديث الثاني طريق أخرى للحديث. نعم.
باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول النبي حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات.
نعم هي تفرد بها أبو داود في عن ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه مدلس في أقل عن امرأة بن النجار صحابية لم تسمى لا يضر على تصفيتها. وفي هذا البيت أن بلال كان يؤذن على بيت مرتفع قال سيأتي إلى قالت هذه المرأة كان بيتي أطول من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر يأتي بسحر يعني في آخر الليل فيجلس على البيت ينظر الفجر فإذا رأى تمطر يعني تمدد بلال بطول جلوسه ثم قل اللهم إني أحمدك يعني على الإسلام وأستعينك على قريش أن يهديهم أن تهديهم وتوفقهم للإسلام ليقيم دينك. قال ثم يؤذن من هنا أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذه الحديث أنه يستحب المؤذن يؤذن على مكان مرتفع من هنا وجدت المنارة بدأت المنارة لأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت وإذا كان يؤذن على المنارة مكان مرتفع كان هذا أقرب إلى أن يبلغ الناس ولم يؤذن ولم يجزم مؤلف الترجمة قال فقال ولم يقل باب استحباب الأذان فوق المنارة لأن الحديث محتمل لأن فيه إعانة بن إسحاق تفرد به أبو داود فهو محل نظر محل تأمل فمن أثبته قال باستحباب الأذان على مكان مرتفع عن المنارة وغيرها ومن لم يثبت فإنه لا يأخذ منه الاستحباب ولهذا لأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالترجمة بشيء قال باب الأذان فوق المنارة يعني ما حكم هل هو مستحب أو غير مستحب إن ثبت الحديث فهو مستحب وإن لم يثبت فلا. والآن أريد مكبرة الصوت كبر الصوت تبلغ نعم أستمع من غيرها نعم
قال ابن حجر المدخل ماله الحسن
هذه من المحسيات
شيخ العيش محمد أوله
يبقى على محمد إسحاق كانه معتبر على عرسه إلا أن يصرح بالسماع في على عرس محمد إسحاق ومدلس إن كان ثقة نعم المنارة حادثة ما كانت موجودة على عهد النبي أصل هذا الحديث أن النبي إذا ثبت يكون النبي أقر بلال على أن يؤذن على أطول بيت حول البحر إذا ثبت النبي أقر على أن يؤذن قرع أو أمره ما فعل هذا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم وكنا على أطول مكان أو أطول بيت حول المسجد من هنا بنية المنارة نعم.
باب في المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس قال حدثنا قيس يعني بن الربيع حاء حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه حلة حمراء برود يمانية القطري. وقال موسى: قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر.
لوى عنقه فضل حدث التفسير أحسن التفسير أحسن في الأول التفسير سخيف لوى أو لوى عنقه نعم
من وجهين أحسن عليه
كان نعم معه التفسير قطب وقطب لوى تكلم عليه فارق عنده ضبط عنده لوى بالتخفيف لوى بالتخفيف تخفيف تخفيف نعم.
فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
نعم هذا أخذ استخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هو حديث صحيح هو حديث حيفة وكان مولى ابن حيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وهو في قبة حمراء من أدم يعني من جلد يعني قبة خيبة من أدم جلد فخرج بلال فأذن كان الله كان هذا كانه في البطحة ليس في المسجد الحرام حسب أن هذا في غزوة الفتح أو في حجة الوداع لأن في حجة الوداع كان في الأبطح أقام أربعة أيام يصلي في الأبطح وهو مكان متسع الوادي اللي بين مكة وبين منى في ذلك الوقت ليس في بيوت قال فخرج بلال فأذن يقول ابن الحسن كنت أتتبع كاه ها هنا وها هنا ثم خرج بلال عليه حلة حمراء برود يمانية قطرية قطرية بكسر كاف وتكون السائلة قرية قطر بفتحتين من قرى البحر وكسر والتخيل نسبة وقال موسى الراوي وموسى بن إسماعيل رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الفلاح حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدع يعني عطف بلال عنقه عند الحي على حي حي على الفلاح حي على الفلاح ولم يستدر ففيه تقييد الالتفات في الأذان وأن محل عند الحي على حي في أنه تقييد الالتفات في الأذان وأن عند الحي على حي خاصة عند الحي على حي عند قول حي على الصلاة حي على الصلاة وفي تصريح بعد الاستجارة في الأذان وأما وضع أصبعين في الأذنين ففيه أحاديث قول ثم دخل فأخذ العنزة العنزة بفتحات عصا أكثر من الربح لها سنان وقيل هي الحربة القصيرة فوقع في اليوم الكريمة العنزة عصا فيها زج بداية مضمومة مدينة مسجة لسنانية في آخرها حديدة في رأسها حديدة تركز النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سكرة له وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء يستدل به على جوز لبس الأحمر وجاء في حديث آخر النهي عن لبس الأحمر اختلف العلماء في الجمع بينهما فقيل إن النهي منسوخ وقيل إن النهي محمول على الحمرة الخالصة والنبي صلى الله عليه وسلم حلة الحمرة ليست حمرة خالصة وإنما فيها خطوط ذكر هذا ابن القيم، ذكر الثالث المسألة سبعة مذاهب. الكلام الثالث في المذاهب
وفي فتح الباري.
نعم.
قال وفي فتح الباري أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب. الأول جواز مطلقة، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنافع والسعد وابي قلابة وطائفة من التابعين.
يعني هذا هي قال أن لبس الأحمر تدل على جواز الأحمر مطلقة. نعم.
الثاني منع مطلقا ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين، إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من قال بذلك. الثالث يكره، ليس الثوب المسدع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء
إن حمل النهي على الإصبع بالحمرة والزواج على الخفيف. نعم.
جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى
إذا كان الصبغ قبل النسج فهو جائز، وإن كان الصبغ بعد النسج فهو ممنوع على هذا القول.
السادس اختصاص النهي ما يصبغ للعصفر ولم ينسبه الى احد.
العصفر صبغ احمر، اذا كان الاحمر صبغ العصفر فهو ممنوع، واذا كان غير صبغ الاحمر لان بناء على المعصفر ومجعفر. نعم.
السابع تخصيص المنع للثوب الذي يصبغ كله، واما ما فيه لون اخر غير احمر فلا. انتهى مختصر.
الأقرب الجمع بينهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النهي محمول على الحمرة البحث الخالصة، والجواز محمول على الحمرة غير الخالصة، وأن الحلة التي لبسها كان فيها خطوط فليس الأحمر خالصا، والحلة ما كانت قطعة من ثوب من جنس واحد إزار ورداء صلى حلة. والاستدارة كلام الرسالة صفحة التي بعد قال ولم يستدر بلال في الأذان. نعم في تصريح بعدم الاستدارة في الأذان صفحة التي بعدها
ولم يستدر بلال في الأذان.
نعم.
في تصريح بعدم الاستدارة في الأذان. وقد اختلفت روايات الاستدارة في بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها ولم يستدر، لكن تروى الاستدارة من طريق حجاج وإدريس الأودي ومحمد العجرمي عن عون وهم ضعفاء وقد خالف ما هو
العرجمي
مثلهم أو أمثل. ووقيت بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر كما ساقه المؤلف. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس، ومن نفاه عن استدارة الجسد عن استدارة الجسد كله. قال حافظ
هذا الحافظ جمع بينهما، لأن الحديث هنا ليس فيها الاستدارة قال ولم يستدر، لكن جاءت روايات فيها الاستدارة من طريق حجاج وإدريس محمد العرجمي وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم. فحافظ جمع بينهما بأن الاستدارة رواية الاستدارة محمولة على الاستدارة بالرأس، والحديث التي فيها المنع محمولة على منع الاستدارة في الجسد، يكون استدار بعنقه وقدماه ثابتتان في جهة القبلة. وعلى كل حال الحديث الصغير هنا على الحديث الصغير في الاستدارة، ظاهر حديث معاذ في الاستدارة أنه لم يستدر في الاستدارة، فإذا حمل على أن الاستدارة في الجسد الاستدارة بالعنق هذا يؤيد قوله قال لو عنقه يمين واستماله، واضح أنه يلتفت يحمل للتجارة على الكتاب، والمنع من التجارة نحمل على المنع من التجارة في الجسد. وأما وضع الإصبعين في الأذنين سلم أيضا عليها لأن لها سواحل صالحة.
وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه أبو عوانة من طريق المؤمل عن سفيان، مؤمل عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وله سواهد من أصحها ما رواه أبو داود بن حبان من طريق أبي سلام وسلام من طريق أبي سلام التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها مسبحة.
وعلى هذا يكون وضع الأقرب من وضع الأصبع في الأذنين في هذا الحديث، وإن كان فيها بعض قد يقال لا تبقى ليسد بعضها بعضا، يكون الحديث حسنة يخرج استحباب وضع المؤذن الأذنين في أصبعه. والفائدة كما ذكر العلماء أن أولا فيه رفع للصوت، إذا وضع أصبعه في الأذنين كان رفع للصوت، وثانيا علامة يعرف المؤذن من رآه من بعد، إذا رآه وضع أصبعه في الأذنين يعرف أنه يؤذن. والأخرى وضع مسبحة وغيرها، إن وضع السبابة أو وضع غيرها لا مسألة واحدة، أو وضع الإبهام. نعم،
لكن قوله أنه تكون في الإقامة في ذلك من بعيدة صلى الله
عليه. هذا الحديث من ورد في الأذان، كان الإقامة من قال الثلاثة قاسها على الأذان، قال أن الإقامة أذان ثاني، لكن هذا إنما ورد في الأذان، إنما ورد في الأذان ولم يرد في الإقامة، فالأقل أن يقتصر على الأذان، ولأن الإقامة إعلام الحاضرين، والحاضرين يرونه، وهي إعلام الحاضرين وهم يسمعون صوته، تكون الفائدة كان يعني منتفية في حق في الإقامة، لأنهم يعلمون أنه يقيم، ولأنهم يسمعون الإقامة لقربهم منه. نعم. نعم.
يعني
ينبغي رفع الصوت ولا معه المكبر، يعني رفع الصوت جاء صوت المكبر. حتى يرفع صوتها. من بعض المؤذنين اعتمد على صوت المكبر فلا يخفض صوته. يخفض صوته جدا. ينبغي رفع الصوت ولا صوت المكبر. يرفع الصوت وإذا وضع الصوت صار أقوى للصوت. صوت المكبر أو في غيره. نعم. نعم. الأمر في هذا واحد. الأمر في هذا واحد. لو ونقه يمينا واتبع عليه وحي على الصلاة حي على الصلاة. إذا قال لواء في الحياة له هذا له وجه. أو لواء في أحدهما يمين والأخرى في الشمال. لا بلغ الجهتين. نعم. نعم. نعم كله تقبل كل حرف كله تقبل. نعم.
باب ما جاء في الدعاء إليه الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد عمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
نعم هذا خذ في النسائي في زيد العمي زيد العمي زيد العمي لأنه كثيرا ما يقول أخبرني عمي قال لي عمي، وفي ضعف زيد العمي ضعيف لكن الحديث له شواهد عند ابن حبان في الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب، وعند الدولمي من حديث عائشة وحين يؤذن المؤذن حتى يسكت، فحديث عائشة أن الدعاء حين يؤذن المؤذن حتى يسكت قيدة بهذا وقت الأذان. حديث ابن حبان الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب. الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد تدل على أن الدعاء بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. كتاب عليه عندك التخريج تكلم العيني تكلم عليه ما أخرجه في حد مرة لأدخل العيني تكلم عليها. نعم
الترمذي
والنسائي في اليوم والليلة، وقال الترمذي حديث حسن. نعم إذا حسن الترمذي. نعم يعني إذا كان بسواحية. نعم ها التخريج على كل حال هو ضعيف معروف انه ضعيف لكن تقوى بالسواحل. نعم
باب ما يقول اذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن
الشافعي انه اخرجه النسائي من حديث يزيد بن ابي مريم معناه وهو اجد من حديث معاويه بن قره وروي ايضا عن قتاده عن ناس موقوفا ايضا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه وهذا نفسه في عمل اليوم والليله فهو في الله حسن الحديث الحسن. نعم ها الدعاء هنا الدعاء ساق رفع اليدين او بدون رفع اليدين المهم الدعاء رفع اليدين لا ساق الاجابه الا في الموضع التي لم يرجع الرفع فيها.
باب ما يقول اذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن
يزيد بن عبد ها حرف اللي يزيد اختلاف
على زيد بن الحواري او ابو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم ابيه مره
زيد ولا يزيد
زيد
زيد نعم
قال زيد بن الحواري او ابو الحواري زيد بن الحواري ابو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة.
نعم ضعيف لكن شرحه. نعم
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن
عبد الله حديث سعيد فيه الأمر في إجابة المؤذن قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فيها هذه مسألتان. المسألة الأولى شرعية إجابة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول ظاهر العموم وأنه يقول مثل ما يقول حتى إذا قال الله أكبر قال الله أكبر السبيل الله الله السبيل الله الله السبيل الله 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 حي على الصلاة حي على الصلاة لكن خصص الحديث حديث عمر من خطاب الآتي في عدد حي على حي وهما حي على الصلاة حي على الصلاة فإن السمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فالحديث عام مخصوص كما قال النووي والجماعة إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على سيد فقولوا هذا التقدير إلا في الحي على سيد فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الحديث عام مخصوص قصة حديث عمر بن الخطاب وقيل يجمع بين الحي على هو الحوقلة وهو وجه عند الحنابلة. بعض العلماء يقول يجمع بينهما، فالمؤذن يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على المجيب، المجيب يجمع بينهما، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب الأول، الصواب لا يجمع بينهما، وإنما يقول عند الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله. والمثل الثاني الأمر في قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، الأمر يوجب، هذا هو الأصل، وبه قال بعض السلف والحنفية وأهل الظاهر، قالوا الأمر الوجوب يجب على من سمع النداء أن يجيبه. وذهب الجمهور إلى أن الأمر الاستحباب، قالوا الصرف له على الوجوب حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا راعيا، فلما قال سمع مؤذن راعي راعي معجع، فلما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار ولم يجبه، فلما لم يجبه علم أن الأمر في ذلك الاستحباب، فنظر إلى هذا الرأي فإذا هو راعي معجع. والحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم 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 يجيب هذا الفطر كذلك. نعم.
حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا النواب عن أبي عن أبي لهيعة
عن عن ابن
عن أبي عن ابني
ها
عندي عن أبي
لا لا عن ابن لهيعة معروف من الله
عن ابن لهيعة محيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أناه فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
نعم الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وجاء في رواية البخاري حلت عليه الشفاعة وفي رواية البخاري حلت له الشفاعة إذا حلت في العالم البخاري روعة لكن في لفظ آخر وأخذه مسلم وأخذ البخاري منه قال حلت له الشفاعة. والحديث في استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن، يتابع المؤذن ويقول مثل يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة للنبي، ففي استحباب سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعة المؤذن وبعد الصلاة عليه، وفي أنه بذلك ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عظيم. فالحديث دل على ثلاث أمور، الأمر الأول متابعة المؤذن، الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المتابعة، الأمر الثالث سؤال الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر تدل به بعض الوجوب، سبق أن هذا مخصوص، أن الجمهور يرى أنه الاستحباب، والذي صرفه حديث الراعي. والوسيلة يقول ثم صلوا عليه فإنما صلى عليه صلاة صلى الله عليه في عشرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الواحدة عشر صلوات هذا فضل عظيم. والوسيلة هي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها منزلة، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بيته في الجنة وهي أعلى منزلة، وسقف عرش الرحمن، ولهذا قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو وهو عليه الصلاة والسلام، وهذا قال من باب التواضع عليه الصلاة والسلام، والوسيلة هي الوسيلة هي هي مجيئة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. يعني من قال هذا الدعاء خلت له الشفاعة. بعض العامة يزيد هو الدرجة الرفيعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة، هذا خطأ. الدرجة الرفيعة هي هي الوسيلة، لا حاجة إلى التكرار. فلا يأتي بثمان، آتي مع الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. كما أن بعض العامة يزيد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يزيد بعض العامة ولا معبود سواك. قل لا إله غيرك في معنى لا معبود سواك. تكرار. بعض العامة يزيد من عندهم. نعم. 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 الله أعلم. نعم. ها؟ نعم. لا 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 وجه له تعقب. نعم.
حدثنا ابن سرح ومحمد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن يعني الحبولي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى.
هذا أخذه النسائي يوم الليلة. وفي حيي في كلام هي أبي عبد الرحمن الحوري تكلم عليها عن دفن تخريج عن دفن، تكلم على حيي وهي ما أن النبي سئل قال إن المؤذنين يخذلوننا، وفي الآخر يغبنوننا يعني بالفضل مع الأجر. فقال النبي قل كما يقولون، قل كما يقولون تركوا، فإذا انتهت فإذا انتهيت فسلت عطا.
قال احسن الله ليس حيي بضم اوله وهي عين تحت الاولى مفتوحه ابن عبد الله بن شريح المعافري. هذا بدل مجهود هذا التقريب. يقول حيي بضم اوله وهي عين تحت الاولى مفتوحه ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري صدوق يهم من السادسه مع سنه 48.
هذا الصدوق يقول حديث حسن يعني هذا
وعلى هيئته في مشروعية السؤال يعني الدعاء بعد الأذان. ولهذا قال إذا انتهيت فسل تعطى يعني في مشروعية السؤال دعاء يعني بعد الأذان، ودل على أن هذا في أي ما سبق الدعاء بعد الأذان والإقامة، وهذا هنا بعد الأذان دل على أن الدعاء بعد الأذان مستحب للأمر أقل أحواله استحباب. فسألت عطف أنه يسرع سؤال بعد الأذان. وإذا وجد الشواهد كنا حقا، لكن حيي هذا فيه كلام قلنا أنه صدوق الحافظ حكم على أنه صدوق
في لقنهم
يهم يعني قليل، لكن قد تكون حاله أقل من هذا. نعم. لكن لا كل الشواهد قال لا
في جهران قال أخرجه النسائي في اليوم والليلة.
نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له.
نعم، وهذا أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه مشروعية قول المتابع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يقول إذا بعد الثالثين، إذا انتهى المؤذن من الثالثين يتابعه ويقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وفي رواية أخرى بدون أنا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وفي أن هذا المشروع بالمغفرة، ولا يقال غفر له على الصغائر إذا اجتنب الكبائر. نعم. كما ورد. نعم.
حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا
قالوا أنا وأنا كان عطف على قول المؤذن بتقدير العامل، أي وأنا أشهد كما تشهد. حجاه لمن عندك تكلم عليه؟ حجاه لمن حديث؟ ها؟ العيني حجال مالي حديث قلوة خامك الله. هنا حديث عائشة ما ذكر فيه، قال يقول أنا وأنا، يعني أطف على تقدير العامل، يعني وأنا أشهد كما تشهد. نعم. عجال مالي حديث عجال. نعم. لا عجاه لمن؟ من اللي أخرجه؟ سند السيسي. وغيره في كلام التجارة برجل واضح على المسلم. لا يعني كان تابع الحديث السابق، الحديث السابق وجهه مسلم، هذا من جنسه الحديث السابق، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ورسول الله ربنا، هنا قال وأنا يعني وأنا أشهد ويكمل ويكون تابع الحديث السابق. نعم. ها ها يقول وأنا مع عجاه لمن؟ مع عجاه. نعم. ها؟ استهنا ايش؟ لا هذا الرسول، المسألة ثانية اختلف في الرسول، في اجتهاد الرسول. كان يجتهد مثلنا أو يقول إني رسول الله، يعني الرسول استهان في التهديد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يجتهد، يعني هل يقول الرسول وأنا وأني رسول، أو يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول تجتهد يعني. ها هذا هو أنا وأنا أجل بن حبان من لعجة. ها هذا طيب. نعم. عجيب. هو عجيب بن حبان أكيد هو نفس الحديث. ها؟ يعني تفرج أبي أبو داود عن الكتب أصحاب السنن الأربعة السنن الأربعة إبراهيم الصيفي هذا في أي سنة؟
في سنة نفس
ها؟
في نفس سنة إبراهيم المهدي رجل أول
الصيفي نعم يحتاج إلى متابع متابع الحديث سابق الحديث سابق المسلم وعلى نعم لا حبوب شاهد الحديث السابق نعم
حدثنا محمد المثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إيساف عن حفص بن عاصم بن عمر
عن حبيب
عندي بالضم بالتكسير حبيب
ضبط عندك
ها؟ شكلا الحاء أحسن عندي ما عندي نقطة
خبيب هذا
عن خبيب
خبيب المعروف خبيب ولا وفي حبيب بن عبد الرحمن وفي حبيب بن عبد الرحمن في خبيب وفي حبيب بن عبد الرحمن هيك تقريب ها؟ لا خبيب تكلم عليه عندك الله ما ضبطه خبيب
قال فرانك خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة من الرابعة مات سنة 32 روى له جماعة قبله خبيب بموحدتين مصغر
بموحدتين مصغر هذا خبيب وفيه في حبيب في حبيب
حبيب بن عبد الرحمن
في حبيب بن عبد الرحمن
عبد الله بن خالد مجد نعم خبيب هذا المعروف خبيب بن عبد الرحمن كيف في حبيب بن عبد الرحمن
قال عفى الله عنك حبيب بن عبد الرحمن يأتي في عبد الرحمن بن حبيب
لكن هذا عزا قال خبيب بن عبد الرحمن العسى هذا العزا
وذكر
ها
وذكر أن خبيب
نعم
بن يساف
معروف ثقة خبيب
عبد الرحمن بن حبيب بن أردس المدني المخزوم مولاهم ويقال
عبد الرحمن بن حبيب ما في حبيب عبد الرحمن
يقال حبيب بن عبد الرحمن
بن إيش؟
بن أردس المدني المخزوم مولاهم ويقال حبيب عبد الرحمن
في غيره
قليل سبيل جده في عبد الرحمن بن حبيب آخر
هذا خبيب عبد الرحمن هذا خبيب نعم
عن خبيب بن عبد الرحمن بن يساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
نعم واحد يخرجه مسلم النسائي وفيه أن إجابة المؤذن إذا أجابه من قلبه يعني بحضور قلب على إخلاص الصدق أن هذا من سبب دخول الجنة وهذا فضل عظيم، فضل عظيم إجابة المؤذن إذا أجاب عن صدق وإخلاص وحضور القلب كان هذا من أسباب دخول الجنة. وفيه أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على شيء، إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الحديث يضم الحديث السابق وهو أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يتابعه ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء الحديث ضم بعضه البعض، وليس المعنى أنه يقف على المتابعة ويسكت، بل إذا انتهى المؤذن اللهم صل على محمد، اللهم ربها للدعوة التامة والصلاة القائمة، محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه مقام محمد الذي بعثه. فإذا قال هذا عن إخلاص وصدق وحضور القلب كان هذا من أسباب دخول الجنة. فهي فضل المتابعة، متابعة المؤذن، وأنها بعد وأن المتابعة معصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال له الوسيلة من أسباب دخول الجنة. هذا فضل عظيم ينبغي المسلم ألا يفرط فيه. نعم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا قدرة لي يا الله على إجابة المؤذن إلا بمعونك أنت الذي تعينني، لا أستطيع أتحول من حال إلى حال إلا بمعونك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. ولو مرة واحدة. إذا قال مرة واحدة حصلت بالإخلاص. حصل هذا الأجر. هذا الفضل العظيم. كل مرة يحصل فيه إخلاص يحصل هذا الأجر. نعم. هنا أي مؤذن يسمع ويتابعه. نعم.
باب ما يقول إذا سمع
الخمس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن سار بن حوسب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في هذه الترجمة باب ما يقول إذا سمع الإقامة، فيه دليل على إجابة المقيم كالمؤذن وأنه يقول مثله إلا في الحي على شيء، لأنه قال وقال في سائر الإقامة كلام حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. وفي دليل على أنه يقول إذا قد قام الصلاة يقول قامها الله وأدامها، والحديث تفرد به أبو داود، لكن الحديث فيه ثلاث علل فلا يصح. أحدها وهي سدها الرجل المبهم، الرجل من الشام. الثانية سهر بن حوسب صدوق له أوهام. الثالثة محمد بن ثابت لين الحديث كما في التقريب، فلا حجة في الحديث على قول أقامها الله وأدامها وإن كان مستورا عند الناس، بل يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول المؤذن، إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. إذا سمعت المؤذن فقلوا مثل ما يقول، والإقامة أذان، أذان ثاني لأنه إعلام بإقامة الصلاة. على هذا قول أقامها الله وأدامها لا يصح، لأن الحديث ضعيف. والحديث تفرد به أبو داود. نعم. نعم. نعم يقول ما ثبت. أي ضعيف ما هو ثابت. تقول إذا أراد أن يجيب المقيم يقول مثل ما مثل قوله قد قامت الصلاة. قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إلا في الحياة الأخيرة. قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. قد قامت الصلاة يقول مثل قد قامت الصلاة.
نعم ضعيف ضعيف نعم متى يقول لا إله إلا الله نعم محمد بن ثابت بن ثابت نعم بين الحديث تقريب قل لين الحديث سالم بن حوشب صدوق له أوهام يعني أقل العلة هذه أقل هذه ولكن هذا الحديث يعني من أوهام نعم نعم إجابة المقيم في خلاف العلماء من قال فيه مثل الأذان ومنهم قال لا يجيب فمن قال إن أذان آخر من يسمع الحديث يسمع في المؤذن فقولوا مثل ما يقول قال الإقامة إيه أذان ثاني كما يدل عليه الحديث الآخر بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة والمراد بالأذانين الأذان والإقامة فسمى الإقامة أذان قال هذا يجيب إذا سمع في المؤذن فقولوا مثل ما يقول وفي هذا الحديث لكن هذا الحديث ضعيف فيه يقول وقال في سائر الإقامة فنحن حديث عمر حديث عمر السابق أنه يجيب يجيب المؤذن نعم
باب ما جاء في
عمر يجيبهم يقول مثل ما أقول إلا في على خير يقول لا حول ولا قوة إلا بالله نعم
باب ما جاء في الدعاء عند الأذان حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياس حدثنا علي بن عياس حدثنا علي بن عياس قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة
نعم وهو الحديث صحيح أخرجه البخاري الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة هو حديث صحيح فيه مشروعية الدعاء بعد الأذان في هذا الدعاء بعد ما يجيب المؤذن يقول هذا الدعاء الترجمة ما جاء في الدعاء عند الأذان يعني عند تمام الأذان بعد تمام الأذان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ثم يأتي بهذا الدعاء يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة على عند المتأخرين على طريقة حول الحجر أن إزالة الثقة مقبولة ومنهم من يرى أنها سادة وإزالة ليست مخالفة نعم على الخلاف عند المتأخرين يرى حفظ الحجر وغيره يرى أن إزالة الثقة مقبولة وأما المتقدمون فهم يعملوا برواية الأكثر أو الأحفظ فإذا كان ما رواه الأحفظ أو الأكثر فلا يتابعها ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرها المقام المحمود وبعثوا المقام المحمود بالألف واللام في هذا الحديث فضل هذا الدعاء بعد إجابة مؤذن وأن المسلم إذا أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بهذا الدعاء حلت له الشفاعة يوم القيامة آتي محمد الوسيلة والوسيلة هي المنزلة العالية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون هو والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلق والمقام المحمود قيل انه هو الشفاعه، المقام المحمود هو الشفاعه العظمى حين يكفر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الخلائق حتى يقضى بينهم. وقيل اجلاسه على الارض، اجلاس النبي على الارض. قال الحافظ: ويظهر ان المقام المحمود هو مجموع ما يحكم له في تلك الحاله. نعم، اذا صح الاجلاس على الارض يكون المقام المحمود مجموع الامرين، الشفاعة واجلاسه على الارض. والسكل قول الا حلف الشفاعة يوم القيامة، والشفاعة تكون العصاة. وإذا كان الإنسان غير عاصي ولم يكن على كبيرة كيف تكون له الشفاعة؟ أجيب بأن الشفاعة أنواع من الشفاعات رفع الدرجات في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة عدة، من الشفاعة في العصاة، والشفاعة في أهل الجنة في إذنهم في دخولها، والشفاعة في رفع أقوام في الجنة درجات. هي كل الشفاعة لكل ما يناسب العاصي المبتدع على المعصية، تكون له شفاعة لما تعلق به، وغير العاصي كلها تكون الشفاعة رفع درجات. وفي الحديث إشارة إلى إشارة حسن الخاتمة. وبعض الناس يزيد حكي محمد الشيخ أفره هو الدرجة الرفيعة، وهذه لم تصح الدرجة الرفيعة، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، يكون تكرار. كنت أظن أن هذه الزيادة لم يقلها للعوام، لكن ذكرها بعضهم، ذكر بعضهم في الحقيقة لا أصل لها. أخبرنا بعض الصراح أن بعضهم أنه ورد لكن لا يثبت، والدرجة الرفيعة ترى عندك العيني ولا ذكرها الآن هذه الدرجة الرفيعة أو أنها سابقات في مساوية بعض السرحة. نعم، أو بعض المجهود. يعني كبرت مساوية بعض السرحة، لأنها ورد في بعض الروايات والدرجة الرفيعة، لكنها لا تكفي. نعم.
باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن وليد الأدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، فاغفر لي.
هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء عند أذان المغرب، لكن الحديث أخرجه الترمذي، وقال حديث غريب في سنده المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، من سمعه ببغداد فبعد الاختلاط. ينظر لو كان عندنا الخلاصة أو غيرها، ينظر هل القاسم بن معن هل روى عنه في بغداد أو قبل ذلك. التقريب ما يكفي هذا لأنه مختصر. وفي سنة أيضا أبو كثير مولى أم سلمة ومقبول، تقريب مقبول من الرابعة. هذا الحديث إن كان القاسم محمد سمع منه قبل الاختلاط يبقى أبو كثير من أبو سلام مقبول إذا توقع يدل على مشروع هذه الدعاء، وإلا فلا يشرع هذا الدعاء. ما لو كان فيها الخلاصة ما فيها من كتب الرجال لها، هنا فيه من كتب الرجال غير التقرير. نعم دعاة المؤذنون هم الدعاة في الله، الله أكبر الله أكبر.
باب أخذ الأجر على الكاذبين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
نعم هذا الحديث في أخذ الأجر على التأذيب، أي أخذ مسلم الصف الأول وهو قوله أنت إمامهم، وأخذ التلمذي الصف الأخير واتخذ المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، وأخذ النسائي الحديث بتمامه، وكذلك أخذ المؤذن فصلين لكن في موضعين، الأول أنت إمامه والثاني واتخذ المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. والمراد بالأجر هنا ما يستأجر عليه، يستأجر عليه المؤذن، أما ما يعطاه من بيت المال أو ما يأخذه من الوقف الموقوف على المسجد أو ما يعطاه من عونة من الفرد فلا يدخل في هذا، لكن المراد ما يستأجر عليه الفرد عليه فتقوم معه يجب لنا كل شهر بكذا وكذلك الإمامة، أو تأمنا كل شهر نعطيك يجتمعون الجماعه يستاجرون شخص يؤذن او يصلي لهم في شهر او كذا او كذا، ويكون هذا يجمعونه مثلا كل واحد يجمعونه او من شخص واحد يلتزم له او جماعه يجمعون له كل واحد يسلم كذا او كذا ويجمعون له. سئل الامام احمد رحمه الله رجل يقول صلي بكم رمضان في كذا وكذا درهما، فقال اسال الله العافيه ومن يصلي خلف هذا. هذا الاستئجار، والاستئجار ممنوع على جميع القرى، الأذان وعلى الإمامة وعلى الحج جميع القرى ما يستأجر عليها، لكن إذا أعطي مرسم بيت المال فهذا لا يدخل فيها، أو كان له أوقاف موقف على هذا المسجد أو معونة من دون شرط، فقال شخص معونة من دون شرط فلا بأس، إنه ممنوع على الاستئجار، وهذا عند عدم الحاجة، أما إذا احتاج كان محتاج بحيث أنه لا يستطيع الكسب لأنه كنا متفرغ لهذا العمل فأخذ فلا حاجة يفعل، فلا حرج يفعل لحاجته، وإن كان الأولى تركه إذا كان يستطيع يكسب. وهي يحيد على جواز طلب الوظيفة إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها، لأنه قال اجعلني إمام قوم فأقرهم إليه ولم يكن عليه، قال أنت إمامه، دل على جواز طلب الوظيفة إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام يا يونس اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا طلب الوظيفة. وهو مستثنى من حديث إلا إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. نعم ها اليوم لا يلبس الرواتب المرتب هذا يلبس معلوم استجابنا
الأرزاق من بيت المال ما تدخل فيها بس. نعم حاجة للضرورة إذا كان ما يستطيع، ليس له كسب ولا عنده دخل وليس عنده مال متوفر فيه، ماذا يعمل؟ يريد يتفرغ ليكسب بس تفرغ للمعمه والمعذنة ما يستطيع يكسب. إذا تعالى خاص لا يأخذ تفرغ، إذا كان في عمل آخر أو كان عنده استطاعة أو استطاعة يجمع في وقت يكسب ويؤدي العمل هذا، لكن إذا تعذر وليس عنده شيء لا وظيفة ولا مرتب ولا شيء عنده ولا يستطيع الكسب. نعم.
باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن سبيل معنا قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلال رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. زاد
قد في قد
فين معقوف فين نعم
ما في قد نام
ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. حدثنا أيوب منصور قال حدثنا سعيد بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن عمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه. قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن بن عمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدارواردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا
هذا الحديث وضح المؤلف تحتها الفرق باب الأذان في الأذان قبل دخول الوقت، وذكر في حديث بلال وأنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي على أن العبد نام، لكن هذا حديث من رواية حماد بن سلمة عن أيوب، وحماد بن سلمة له أوهام، وقد بين العلماء أنه قد أخطأ في رفع هذا الحديث، والصواب أن الحديث موقوف على عمر كما أثر المؤلف، وأنه هو الذي وقع له ذلك، وقع عمر ولهذا قال المؤلف في الرواية الثانية حدثنا أيوب بن منصور قال أبو داود هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، ما روى عن أيوب إلا حماد تفرد وهو له أوهام فأخطأ في رواية هذا الحديث، والصواب أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه موقوف على عمر كما أشار المؤلف. قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا سعيد بن حرب عن أبي أيوب رواد قال أخبر نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر يعني أمره أن ينادي على أن العبد نام، على أن العبد نام فذكر نحوه. قال أبو داود وقد رواه محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن أبي عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذلك. بين السالف أنه العون نقل كلام الحافظ رحمه الله في الفتح أنه أخذه أبو داود وغيرهم من طريق محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا ورجاله ثقات الحفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث على علي بن مدين وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأكرم والدرقطي على أن محمد أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفوا على عمر، هؤلاء الأئمة اتفقوا على أنه أخطأ، وهؤلاء نقاد الحديث علي بن مدين وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأكرم والدرقطي، هؤلاء هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأئمة، أن قد كلهم اتفقوا على أن محمد أخطأ في رفعه، وأنه ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماد تفرد برفعه انتهى. وقول الراوي فذكر الراوي نحوه ولفظ الترمذي فأمره عمر أن يعيد الأذان، لكن هذه الرواية منقطعة، ولهذا قال في جامع هذا لا يصح، لأنه عن نافع عن عمر منقطع، لأن نافع ما أدرك عمر. الرواية اللي بعدها يقول قرأ حدثنا أيوب، حدثنا أيوب بن منصور،
حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا سعيد بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مدفوع أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه.
هذا منقطع، هذا لأن نافع ما أدرك عمر، ولهذا قال الترمذي في الجامع هذا الحديث لا يصح، لأن النافع عن عمر منقطع، رواه حماد بن زيد. الرواية اللي بعدها هي الصواب، قال أبو داود،
قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن بن عمر يقال له مسروح أو غيره.
نعم هذه الرواية مسروح، حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن نعم، لكن بين المؤلف رحمه الله أنه أن رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن بن عمر، ولا لا زال الانقطاع على عن نافع أو غيره أن مؤذن بن عمر. قال أبو داود بعده ورواه الدراوردي،
أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه، وهذا صح من ذاك.
نعم، وهذا يعني حديث نافع عن مؤذن بعمر الذي رواه عبد العزيز بن ابي رواد وعبد الله بن عمر عن نافع اصح من ذاك من حديث ايوب عن نافع، فان حماد بن سلمه وهم في روايه عن ايوب، وهذا المعنى هو الصحيح، ولهذا قال في جامع حديث حماد بن سلمه غير محفوظ، والصحيح ما روى عبد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر. ثم ايضا هذا الحديث يعارضه حديث البخاري ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، هذا الحديث فيه ان بلال اذن قبل الفجر فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد، قال ان يقول الا ان العبد نام الا ان العبد نام، هذا يعارض الحديث الصحيح ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، وروى عبد العزيز بن ابي رواد بسنده فامر عمر ان يعيد الاذان، ويقول فهو لعل حماد بن سلمه اراد هذا الحديث، ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لحديث عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر معنا، اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل، لو كان هذا الحديث صحيح كيف لا تعارض الحديث ان بلال يؤذن بليل، فانما امرهم فيما يستقبل، فقال ان بلال يؤذن بليل، ولو انه امره باعاده الاذان حين اذن قبل طلوع الفجر لم يقل ان بلال يؤذن بليل. يقول السارح ويحتمل ان يكون مراد المؤلف، وهذا الحديث عبد العزيز الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر اصح لاجل اتصال سنده من ذاك، اي من حديث عبد العزيز الدراوردي عن نافع لأنه منقطع، وأن نافع لم يدرك عمر ولم يشهد الواقعة. والخلاصة أن هذا الحديث رفعه إلى النبي خطأ، وإنما الحادثة وقعت في عمر، ولأنه على الحديث أن النبي لم يؤذن بليل، لكن يبقى إشكال، وهو أن أنه جاء في الحديث أن هذا في رمضان، كان النبي مؤذن في بلال وابن أم مكتوم، كان في رمضان لكن غير رمضان مثله. ولعل هذا كان بعد يعني بعد ذلك يعني في أول هجرة ما كان لهم مؤذنا لكن بعد ذلك صار لهم يوم مكتوم مع بلال. بلال يؤذن قبل الفجر وابن مكتوم يؤذن بدله. وهذه المسألة وهي الأذان قبل دخول الوقت اختلف العلماء في الأذان قبل دخول وقت الفجر بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الأوقات الأربعة ما في خلاف على أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا اتفق العلماء على لا يجوز المؤذن المؤذن قبل دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والخلاف في الأذان قبل دخول الوقت قبل دخول وقت الفجر على أقوال. قول أول أنه يجوز مطلقا يعني سواء كان له مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر أو لا. الثاني لا يجوز مطلقا والإطلاق تبين من القول. القول الثالث أنه يجوز إن كان هناك مؤذن غيره يؤذن بعد الفجر مثل بلال له مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر وهو ابن مكتوم أو كان يعيد الأذان بنفسه وإلا فلا. وهذا هو الراجح هذا هو الأرجح في حديث أن بلال يؤذن بليل فكروا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. من العلماء من قال يجوز مطلقا سواء كان مؤذن معه أو لا يؤذن وسواء يعيد الأذان بنفسه أو لا يؤذن. ومنهم من قال لا يجوز مطلقا سواء كان هناك مؤذن ثاني أو يعيد الأذان أو لا يعيد. ومنهم مفخر والتفصيل هو الصواب أنه يجوز المؤذن قبل الفجر إذا كان يعيد الأذان هو بعد الفجر أو كان مؤذن آخر يؤذن بعد دخول الوقت. والدليل حديث بلال حديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن الأم المكتوب. وإن كان هذا الحديث في رمضان لكن يقاس عليه غير رمضان في جمع التنبيه قبل الفجر. ويقال في الأخير الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني اللي بعد طلوع الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم. قال بعضهم إن في الأول لكن ليس بصحيح. وجاء بعض الحديث يقال في الأذان الأول والمراد في الأذان الأول هو الأذان بعد طلوع الفجر والثاني هو الإقامة ثم أول بالنسبة للإقامة وليس المراد أنه يقول في الأذان الأول الأذان الأول اللي فيه التنبيه في آخر الليل يقول الصلاة خير من النوم. أما الأذان الأول للتنبيه لا يقال فيه الصلاة خير من النوم لأن الصلاة غير الفريضة قد تكون خيرا من النوم وقد لا تكون خيرا من النوم. يكون الإنسان متعب في عينيه وإذا نام قام نشيطا لأداء الفريضة. فالصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الأول بالنسبة للإقامة هذا أسباب الحديث هي الأذان الأول والأذان الثاني هي الإقامة وليس المراد الأذان الأول الذي في آخر الليل يكون التنبيه. نعم إيه التنبيه إذا قلنا إنه أذان مشروع فلا لعموم إذا كنت مؤذن فقول وما دام إنه مشروع أذان مشروع محذور ايه وقت الأذان على القول الثاني إذا كان يؤذن قبل الفجر ولا يعيد الأذان بنفسه وليس له مؤذن آخر يكون ممنوع لأنه غر الناس يؤذن قبل الفجر ويسكت ولا يعيد الأذان هو بعد الفجر وليس له مؤذن آخر هذا ممنوع. يعني الجواز مقيد بأحد أمرين إما أن يعيد الأذان هو بنفسه يؤذن مرة ثانية بعد الفجر أو يكون له مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر كما في قصة بلال وابن مكتوم. هذا هو الراجح. وما القول الأول يقول يجوز مطلقا سواء هناك مؤذن ولا ما هناك مؤذن. والقول الثاني لا يجوز مطلقا سواء معه مؤذن أو ليس معه مؤذن. والثالث تفصيل والتفصيل هو الصواب في حديث إمام بن الحديث إلى بلال يؤذن بليل. نعم. لا على ذلك الأول القول الأول ما فيه يجوز مطلقا سواء في مؤذن ولا ما في مؤذن, والقول اللي قبله لا يجوز مطلقا سواء في مؤذن ولا ما في مؤذن. الإطلاق يرجع سواء يعيد الأذان بنفسه أو لا يعيد, وسواء في مؤذن أو لا في مؤذن يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا القولين, والثالث فيه التخصيص. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستذن لك الفجر هكذا, ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
نعم. الحديث فيه المنع من أذان الفجر قبل الفجر, لكن الحديث ضعيف من قطاعه كما قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا, فيكون الحديث منقطعا فيكون ضعيفا, والحديث تفرد به أبو داود الحديث ضعيف من قطاعه, وهو معارض لحديث البخاري أن بلالا يؤذن بليل أيضا, فإنه يدل على جواز الأذان بليل. نعم.
باب الأذان الأعمى. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أم مكتوم عن عائشة أن ابن أم مكتوم رضي الله عنهما كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
نعم. وحيث أخرجه مسلم وأخرج البخاري بلفظ حتى ينادي ابن أم مكتوم, فالحديث دليل على أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير يخبره كما كان بلال وابن أم مكتوم. وفي الآخر أن ابن أم مكتوم كان وجود الأعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت, وهذا دليل على أن أذان الأعمى صحيح وجائز بلا كراهة يسمعه بصير ينبهه ويصير بدخول الوقت.
نعم. باب الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشافع قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد, فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر, فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الحديث خرجه مسلم والترمذي والنسائي, وفيه وظاهره يحرم التحريم, وأنه يحرم على الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان, لأن العصيان لا يكون على ترك شيء محرم. لما خرج رجل حين أذن قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم, وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة, استثنى من هذا الخروج الضرورة والحاجة, مثل أن يكون محدثا فيذهب يتوضا, او جنبا فيذهب يغتسل, او كان حاقنا او حاقد يدفع الاخبثان, فلا يصلي في هذه الحاله, لا مكروه الصلاه في هذه الحاله حاقد الحاقد, قيل تصح مع ترى وقيل لا تصح, يذهب ويستفرغ ويتوضا, او حصل به رعاه خالد رعاه كثير هذا مضطر الى نخل, او كان اماما بمسجد اخر يذهب يصلي بجماعته, أو كان مؤذن أيضا تأخر مؤذن, أو فهذا في هذه الأحوال استثنى, ومع ذلك فلا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد حتى يصلي. نعم. لا العطس أو الصائم يجلس مدة طويلة يعني يفصل العطس سهل. لا لا هي مدة طويلة وقت الصلاة. الصلاة هي مدة طويلة بحيث الإنسان نعم، لكن قد يقال مثلا إذا كان بباب المسجد أو كذا الماء يخرج باب المسجد لا يعتبر هذا خروج، لا يعتبر خروج، هذا شيء يسير يعني شرب الماء سهل يسير يسير. نعم لا سهل يسير ما لا يعتبر خروج، ما راح على المسجد ما ذهب على المسجد. وكذلك الذي توضا هذا يتوضا دورة المسجد بعد قليل كذلك، لأن كان في الأول الثلاثة إلى بيته والبيت يكون بعيد ويتوضا وقد يتأخر في سفر للضرورة، لكن الآن ودي دورة المياه سهلة قريبة من المسجد. ها ولا بعد الخروج يجوز الخروج ولا بعد الانتهاء.
الأفضل هل بعد الانتهاء استماع
للمؤذن؟ إيه؟ استماع للمؤذن؟ يجيب المؤذن، يجيب المؤذن إذا دخل وفي الخارج، الأمر في هذا واسع. ذكر الشارح حديث الطبراني، أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فصرح برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لا يسمع النداء في مسجدي ثم يأخذ منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وذكر بعضهم أن هذا موقوف، وذكر أبو عمر النمري أنه مستند عنهم وقال لا يختلفون في هذا ولا وأنهما مستندان مرفوعان، يعني هذا وقول أبي هريرة ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم.
هنا عندي في الحاشية قال النووي في مجموعه يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر، وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الصلاة فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، وإسناده صحيح.
نعم.
وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الصلاة فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي،
هذا زيادة في حديث أبي هريرة. وزاد في حديث أبي هريرة هذا.
نعم. قال وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الصلاة فنودي للصلاة فلا يخرج.
هذا رواه أحمد هذا حديث أبي هريرة.
هذا ظاهر كلامه يقول نعم
ما ذكر.
وفي هامش النسخة الهندية قال قارئ رواه أحمد.
نعم عندك رواه أحمد في العون قال رواه أحمد. نعم العون ذكر أن رواه الترمذي والنسائي. ها نعم نعم زاد نعم موجود حال وزاد إذا كنت في المسجد صلي بالصلاة فلا حتى يصلي. نعم
قال وإسناده صحيح.
وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة عن النجاة ثم يأخذ إليه ذكر صاحب العمل. نعم صرفت. نعم.